بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر من الجزء السادس. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية 41 من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي واذكر في هذا الكتاب عبدنا أيوب بأحسن الذكر وأثني عليه بأحسن ثناء حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه. إذ نادى ربه داعيا شاكيا إليه لا إلى غيره فقال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب. كان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله. فالهامش قوله حتى تقرح وتقيح كلام غير صحيح، فإن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة بإجماع علماء التوحيد. وما نسب إلى أيوب من تلك الأمراض المنفرة إنما سرت إلى بعض المفسرين الذين تجردوا من التحقيق العلمي من الأخبار الإسرائيلية، وقد سبق تفنيدنا لهذا الكلام بما يكفي ويشفي في الجزء الخامس في صحيفة 253. انتهى الهامش. فقيل اركض برجلك، أي اضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى. ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. ووهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما. رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. وذكرى لأولي الألباب، أي وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبر فيعلم أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وخذ بيدك ضغثا، أي حزمة الشماريخ، فاضرب به ولا تحنث. قال المفسرون وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. إنا وجدناه، أي أيوب، صابرا، أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى. نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء. إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يقول تعالى واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا، إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابنه يعقوب أولي الأيدي، أي القوة على عبادة الله تعالى، والأبصار، أي البصيرة في دين الله. فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إن أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكر الدار، جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه، الأخيار الذين لهم خلق كريم وعمل مستقيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثني عليهم أحسن الثناء، فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا ذكر، أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم، ذكر في هذا القرآن للذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير، ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر. ولهذا قال، أي وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب، أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وفصله فقال، جنات عدن أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليس بخارجين منها ولا بمخرجين. مفتحة لهم الأبواب، أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات، يدعون فيها أي يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات الطرف على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا وعنه عوضا. أتراب أي على سن واحدة، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة، إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل النعيم ما له من نفاد أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات متزايد في جميع الآنات، وليس هذا بعظيم على الرب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون نار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه، وإن للطاغين أي للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي لشر مآب أي لشر مرجع ومنقلب. ثم فصله فقال جهنم التي جمع فيها كل عذاب، واشتد حرها وانتهى قرها في الهامش، قوله وانتهى قرها أي بردها بلغ النهاية في الشدة، انتهى الهامش. يصلونها أي يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فبئس المهاد المعد لهم مسكنا ومستقرا. هذا المهاد وهذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال، فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فقطع أمعاءهم، وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائح، وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها، وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض، وهذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صالون نار. قالوا أي الفوج المقبل المقتحم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم، فبئس القرار، قرار الجميع، قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في الآية الأخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالوا وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار وهم المؤمنون، تفقدهم أهل النار قبحهم الله هل يرونهم في النار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أي عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين، إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار بل هم من الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم، وهذا هو الواقع كما قال تعالى لأهل النار إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارنا، فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرت ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها، فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا. ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه كما موه في الدنيا موه حتى في النار، ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى مؤكدا ما أخبره به وهو أصدق القائلين إن ذلك الذي ذكرت لكم لحق ما فيه شك ولا مرية. تخاصم أهل النار أي هو تخاصم ونزاع أهل النار بعضهم مع بعض. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر هذا نهاية ما عندي وأما الأمر فلله تعالى ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما من إله إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون اثنان قهاران متساويين في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده وقرر ذلك بتوحيد الربوبية فقال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير. العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة. الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل لهم محذرا ومخوفا ومنهضا لهم ومنذرا هو نبأ عظيم أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله. ولكن أنتم عنه معرضون كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب. فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حقية ما جئتكم به. ولهذا قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي. ولهذا قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين أي ظاهر النذارة جليها فلا نذير أبلغ من نذاراته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال إذ قال ربك للملائكة على وجه الإخبار إني خالق بشرا من طين أي مادته من طين فإذا سويته أي سويت جسمه وثم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام. فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم أمرهم الله بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال الله موبخا ومعاتبا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. استكبرت في امتنائك أم كنت من العالين، أي ممن علوت على العالمين؟ قال إبليس معارضا لربه ومناقضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده. فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم، فإنها كلها أعظم بطلانا من هذا القياس. قال الله له: فاخرج منها، أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم، أي مبعد مدحور، وإن عليك لعنتي، أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين دائما أبدا. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوته لآدم وذريته، ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. قال الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، حين تستكمل الذرية يتم الامتحان. فلما علم أنه منظر، بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي بعظمتك وجلالك. يحتمل أن الباء للقسم، وأنه أقسم بعز الله: ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي هم الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الغواية لكمال إيمانهم وبذلهم أقصى ما في وسعهم في طاعة ربهم. في الهامش ما بين القوسين من قوله أي هم الذين إلى قوله في طاعة ربهم من زيادتنا، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يكون معنى المخلصين واضحا للقارئ. انتهى الهامش. علم إبليس أن الله سيحفظهم من كيده، ويحتمل أن الباء للاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز عن كل وجه وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى، استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا، وهو عدو الله حقا. ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة، ذرية ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أن صرفت من النقم أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه. ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى: فالحق والحق أقول، أي الحق وصفي والحق قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين من ذرية آدم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. قل ما أسألكم عليه، أي عني دعائي إياكم، من أجر وما أنا من المتكلفين. أدعي أمرا ليس لي، وأقف ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي. في الهامش من المتكلفين، أي المتصنعين بما ليس من أهله حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن، انتهى من تفسير أبي السعود. وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين، أي لست من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليس من أهله، وما عرفتموني قط متصنعا ولا مدعيا بما ليس عندي حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن. انتهى الهامش. إن هو، أي ما هذا الوحي والقرآن، إلا ذكر للعالمين يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين. وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله: واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة من عندنا وذكرى، هذا ذكر. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا نسيان غفلة ونسيان ترك. ولتعلمن نبأه، أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتنقطع عنهم الأسباب. تم تفسير سورة صاد بمنه تعالى وعونه. تفسير سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم، أي الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره. فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى هو الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته. ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق، فعلم أنه أشرف الكتب وبما نزل به وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله. فلهذا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الله وحده بها وتقصد به وجهه لا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص، هذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة، فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية الشقاء. فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به، وأخبر بذم من أشرك به، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يتولونهم بإبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعاظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخلق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم. وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى لم ينقصوا من غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. في الهامش المخيط أي الإبرة، انتهى الهامش. وجميع الشفعاء يخافونه فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه وله الشفاعة كلها. فهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمة أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يهدي أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو كاذب كفار، أي وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب. فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. سبحانه أي تنزه عما ظن به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد القهار أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل. فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه وجزء منه، القهار لجميع العالم العلوي والسفلي. فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه، ووحدته تعالى وقهره متلازمان. فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشرك له من كل وجه. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة والمصلحة، وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل أي يدخل كلا منهما على الآخر ويحل محله فلا يجتمع هذا وهذا، بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. وسخر الشمس والقمر بتسخير منظم وسير مقنن، كل من الشمس والقمر يجري متأثرا عن تسخيره تعالى لأجل مسمى وهو انقضاء هذه الدار وخرابها، فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرها وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقر في دار القرار الجنة أو النار. ألا هو العزيز الذي لا يغالب، القاهر لكل شيء الذي لا يستعصي عليه شيء، الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة وسخرها تجري بأمره، الغفار لذنوب عباده التوابين المؤمنين، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته العظيمة ثم تاب وأناب. ومن عزته أنه أن خلقكم من نفس واحدة على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض، ثم جعل منها زوجها وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمة، وأنزل لكم من الأنعام أي خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم 8 أزواج، وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح لها غيرها كالأضحية والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدية. ولما ذكر خلق أبينا وأمنا ذكر ابتداء خلقنا فقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي طورا بعد طور، وأنتم في حال لا يدى مخلوق تمسكم ولا عين تنظر إليكم، وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق في ظلمات 3: ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة. ذلكم الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم، الله ربكم، أي المألوه المعبود الذي رباكم ودبركم. فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك، فهو الواحد في ألوهيته لا شريك له. ولهذا قال: له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بعد هذا البيان أتبعه ببيان استحقاقه تعالى لإخلاص العبادة له دون عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئا وليس لها من الأمر شيء، فقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يضره كفركم كما لا ينتفع بطاعتكم، ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم، ولا يرضى لعباده الكفر لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها، ولأنه خلقهم لعبادته فهي الغاية التي خلق لها الخلق، فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لأجله. وإن تشكروا لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له يرضه لكم لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم ولفعلكم ما خلقكم لأجله. وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم، كذلك كل أحد منكم له عمله من خير وشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجئكم في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون، إخبارا أحاط به علمه وجرى عليه قلمه، وكتبته عليكم الحفظة الكرام وشهدت به عليكم الجوارح، فيجازي كل منكم بما يستحقه، إنه عليم بذات الصدور، أي بنفس الصدور وما فيها من وصف بر أو فجور، والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام. انتهى الوجه الأول.